حتى الشكر تركني حق الحكري سيد علمت أن جهد سيدنيس أيضا سيف الدولة حمداني هذا كان أميرا شيعيا أجيبا دولة حمدانية كانت دولة شيعية يوم من الأيام سيف الدولة الحمداني قال لمن معه عندي بيت من الشعر أنشأتم لا أظن أن أحدا ينشئ بيتا يبدو إلى ما هو قال وهو يخاطب ربه جل وعلا لك جسمي تعله فدمي لا تقله يعني شنو مع هالكلام يعني انت من حقك ان تمرضني وتعود جسمي عندك تمسي الصوت مع هذا من حقك خلقتني واعطيتني هذا الجسم استلهته منكم انت من حقك ان تعيني وتمرضني الله في ملكك لكن مو من حقك ان تبيتني ما دم قد خلقتني فمن حقي أن أبقى حيا لك جسمي تعله فدمي لا تقله أجابه أبو فراس الحمداني السفنجاني قال إن كنت مالكا فلي الأمر كله فلي أنا المالك تظهر ملك جسمك وملك روحك وملك كل شيء فكما من حقي أن أعلم من حقي أن أقبض روحك من حقي أن تبقيك معذبا أنت ملكي لك جسمي تعله بدني لا تقله قال إن كنت مالكا فلي الأمر كله إذن العدل بين البشر هو بالمعنى الأول إعطاء كل ذي حق حقه لأن البشر على بعضهم حقوق العدل من الله هي بمعنى الأول لا يوجد لمخلوق حق على خالقه إذن فالعدل الإلهي ليس معنى إعطاء كل ذي حق حقه العدل الإلهي معناه إضافة الوجود على الأشياء بحسب استعدادها مثلا هذا استعداد الوجود ضئيل يضاف عليه الوجود بحسب استعدادها الإنسان عند استعداد لوجود كبير يضاف عليه الوجود بحسب استعداده إضافة الوجود على الأشياء بحسب استعدادها هو العدل الإلهي وليس العدل الإلهي بمعنى إعطاء كل ذي حقه ومصيره إلى جهنم لماذا خلق المحروم وهو يعلم أنه سيعيش محروما هل هذا من العدل الإلهي أما يستحق المخلوق على خالقه أن لا يخلقه إذا كان يعلم أنه سيعيش كافرا أو سيعيش محروما هذا السؤال الأول السؤال الثاني إذا كان ليس من حقنا أن نخلق أو لا خلقنا متفاوتين واحد أحمر واحد أبيض واحد كريم واحد رقيق واحد شجاع واحد جبان واحد ابن فلان واحد ابن فلان لماذا لم يخلقنا متساوين كلنا كرنا كلنا بخلاء كلنا جبناء كلنا شجعاء أليس من حقنا أن يخلقنا متساوين بدل أن يخلقنا متفاوتين؟
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني: خلقنا متفاوتين قبل أنه خلقنا متفاوتين، هذا ذكي وهذا غبي وهذا أجمر وهذا أبيض وهذا ابن فلان وهذا ابن فلان، قبلنا بذلك زين. لماذا قدر علينا خلقنا الجلاجل والبراكين، فلماذا لم يتركنا نعيش بغرض وعناء من دون شرور ولا آفات؟ أما نستحق عليه أن نعيش بدون شرور ولا آفات؟ هذه ثلاثة أسئلة تنقدح في ذهن كل الناس عندما يسمع كلمة العدالة الإلهية، أن الله عدل وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من وين العدالة؟ العدالة هي حقيقية لو خيال؟ إذا العدالة حقيقية لماذا خلقنا؟ وإذا خلقنا لماذا خلقنا متفاوتين؟ وإذا خلقنا متفاوتين فلماذا قدر علينا الآفات والشرور والمصائب؟ هذا كلامنا في المحور الأول. الآن إلى المحور الثاني. في المحور الثاني نتعرض إلى أن التمايز بين الموجودات سر من أسرار العدالة وليس منافيا للعدالة. يعني نتعرض إلى سؤالين في هذا المطار نلتفت إليه. السؤال الأول اللي ذكرناه: لماذا خلق وهو يعلم أنه سيعيش كافر أبو العلاء المعري، أرضى أن يكتب على قبره هذا البيت هذا جناه أجري عليه وما أجريت عليه؟ يعني أنا الآن وقعت في قبره، من اللي جنى عليه خلاني أموت؟ هو أبي لما جاني أمامه معلولا، فالذي جنى علي الموت هو أبي لأنه أضلني فأسلمني للموت. جنيت على هنا في الجواب عن هذا السؤال: لماذا خلقني وهو يعلم أنني تعيش؟ أما لا أستحق عليه أن لا يخلقني؟ هنا نذكر قاعدتين فلسفيتين وفح كل فلسفة هذه تتركز. القاعدة الأولى أن الفاعل الناقص مستكمل بغايته، والفاعل الكامل غايته ظهور ذاته. هذه قاعدة فلسفية. هل أشرح لك معناها؟ يعني الآن مثلا أنا عندما أشكر في الشهر كان جاهز وأقوم أتعلم، كيف أتعلم؟ وش الغاية من التعلم؟ غايتي من التعلم رفع النقص والفاعل الناقص غايته من أفعاله هو جنون وأن يكمل ذلك. إذن الفاعل الناقص مستكمل بغايته، دائما غايته هو الاكتمال وطلب الكمال لأنه فاعل ناقص. ترك إنسان جبار يريد غير شجاع وكيف على بعض الأفعال حتى يجرب نفسه على النجاح. فاعل ناقص يستكمل بغايته حتى يصبح شجاعا. أما الفاعل الناقص الآن مثلا هذا الكريم ينفق أمواله على الضيوف، لو سأله إنسان المكان لماذا تكرم عيني على طول ما يقول لك كثير ما يقول لك حتى تكمل هو كامل من حيث الكرم هو كامل وإنسان صفات أخرى نافرة إذن ما هو غايته؟ غايتي من إكرام الخيوط ظهور كمان يظهر من خلال الكرم أنا أعيش كمالا داخل نفسي وهو الكرم هذا الكمال كيف يظهر؟ يظهر من فعلي فغايتي من فعلي وهو إكرام الخيوط ظهور ظهور أماني من خلال هذا العمل الفاعل الكامل غايته هو الكمال لا يشوبه نقص من أي شيء لا يحتاج إلى الخلق حتى يخلقه يا أيها الناس بسمائه وأرضه وإنسانه وملكه غايته الوجود فإن هذا الوجود أصبح ولذلك هذا الوجود يسير إليه خلقه ليسير إليه خلقه ليرجع إليه وأن إلى ربك المنتهى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فقل خلق الوجود لكي يكون الوجود مصدرا تبارك وتعالى ويعود إليه هذا المضمون موجود في بعض الروايات صحت كنت كنزا خلقت الخلق من أجل أن يكون الخلق مظهرا هذا الولد سوف يختار الفشل وسوف يختار الإخلاص باختيار هل يلومني أحد على إدخاله للمدرسة الإجابة معني به أدخل إدخالي له للمدرسة ليس ظلما لك وليس خلاف الحكمة أدخلته وفرت له كل وسائل التعلم لكنني أعلم مع ذلك أنه باختياره وإرادته سيختار شنو؟ كعلمي بحاله لم يوقعه في الفشل إنما الذي أوقعه في الفشل اختياره وإرادته وإلا أنا وفرت كل وسائل العلم والمعرفة الله خلقنا خلق الكافر
والمؤمن على حد سواء، كلاهما خلقه ليكون مظهرا للحنان، وهو يعلم بأن أحدهما سيقع في الكفر، لكن علمه ليس إلا لوقوعه في الكفر، بل الذي أوقعه في الكفر اختياره وإرادته، وليس خلق الله له، خلقه الله ليكون مظهرا للحنان. هذا بما يتعلق بالسؤال الأول. الآن إلى السؤال الثاني، عندما خلقنا لماذا ميزنا؟ خل واحد أسمر، واحد أبيض، واحد ابن فلان، واحد ابن فلان، لماذا لم يخلقنا بنسب متساوي؟ لماذا ميزنا؟ أليس من حقنا عليه أن لا يقع تمييز بيننا؟ الجواب عن هذا السؤال انتبهني جيدا، التمييز غير التمايز، الظلم يحصل بالتمييز لا بالتمايز. فأنت الآن عندك أستاذ في المدرسة وعندك طالبان، تارة تفضل طالبا على آخر مجتبا، أليس مجنون؟ هذا ظلم. تارة لا تجري لهما امتحانا، وكل بحسب جهده في الامتحان، فبعد أن أجريت الامتحان وكل منهما أجاب بمقدار استعداده، أعطيت لكل منهما درجة من الامتحان، أجودك هذا يسمى تمايز وليس تمييز. الظلم ينشأ من التمييز لا من التمايز. احنا خلاف هذا أسمر وهذا أبيض، تفاوت البشر اختلاف ذاتي لازم. أنا هذا صار في الفلان واحد يقول أنا ليش ما كنت سيدي من الفلان، يقول لا أنا ليش ما كنت مثلا مثلا ليش أنا صرت من فلان ما صرت من فلان؟ ليش صرت أنا من مكان الفلاني دون المكان الفلاني؟ ليش؟ هذا من باب التمايز وليس من باب التمييز. كيف؟ ارجع للفلسفة. هناك قاعدتان فلسفيتان أسمعهما. قاعدة الأولى تقول لكل موجود نظام طولي ونظام عرضي، ويعبر عن هذه الأنظمة بالجمعية بين العلة والحالة. أشهد مثال نظام طولي، يعني هذه جاءت بعدها، وارتباط التفاحة بمادتها تسمى نظام عرضي، يعني هي هذه التربة بالماء والتمال تضلت هذه التفاحة فنشأت فيها، هذا نظام عرضي. التفاحة لا يمكن أن تتحقق بدون نظام طولي، يعني بدون نواتف قبلها، وبدون نظام عرضي من وين تتبتها؟ تتبتها من النواة ومن التربة. فالنواة والتربة عاملان أوجد هذه التفاحة. التفاحة طلعت صفراء، طلعت مشتيان، طلعت شمسية. خروج خروج التفاحة بهذه الصفات جاء عن عاملين، عامل طولي وهو النواة، عامل عرضي وهو الناس. لو تريد تغير التفاحة هذا معنى الشكل. لو أبدلت هذه لم تكن هذه. هذا أشرح لك المثال غير أوضح. الآن جئت إلى الأحداث. إحنا على كل مكان.
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله
إلا بقدر معلوم. هذا معنى إنا كل مكان
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالمطر. معنى وما أمرنا إلا واحدة
كلمح بالمطر تعلق
أقول لك الآن مثال حيوي الوقت عندك ما موضوع على إني إذا تلاحظ أنت الظاهرة
لبلوغ مئة
المئة سبب الغليان
الغليان سبب
البخار
البخار سبب
الكثافة.
إذن عندك سلسلة مكونة من أسباب هنا الله
يعني أراد وجود الماء
ثم أراد
درجة حرارة الماء مئة
ثم أراد الغليان
ثم أراد كلها
بإرادة.
ليس لكل حلقة من السلسلة إرادة، ليس لكل جزء من السلسلة إرادة، أراد السلسلة كلها بإرادة. يعني إرادتنا لسلسلة الوجود كلها إرادة واحدة.
إنما أمرنا واحدة كلمح وما أمرنا إلا واحدة كلمح.
إذا عندما إذ أبو طالب قبل من عبد المطلب قبل من قبل هاشم أبو طالب بعد من بعد علي بعد من بعد الحسن في واحد مسلم من أراد خلق أبو طالب
أراد السلسلة
عبد المطلب يأتي أبو طالب أبو طالب يأتي علي علي يأتي حسن. هو أراد السلسلة كلها
بإرادة واحدة
لأنه أراد
حتى تقول ليه أراد أبو طالب في الموتى وما أراد أبو طالب في الموتى. هو أراد هذا النظام كل المؤلف من أسباب ومسببات بإرادة واحدة.
إجي الآن إلى المحور الثالث والأخير عندما خلقنا جل وعلا لماذا كان والسرور والنصائح لماذا لم يتركنا نعيش لهناء ورغد لماذا؟ الجواب عن ذلك نذكر وجهين سنبتدي إليهما. الوجه الأول فما يقول الفلاسفة الشر أمر نسبي وليس أمر حقيقي. الشر أمر نسبي وليس أمر حقيقي. الفلاسفة يقولون الله خير مطلق فإذا كان الله خيرا مطلق فلا يصدر عن الخير إلا يصدر عن الله. إذن الوجود كله خير ولا يوجد شر حقيقي أبدا.
الذي أحسن كل شيء خلقه
فكل شيء
في الوجود الخير. إذا من
أين جاء مثال الذبابة؟ أنت تعتبر الذبابة سلعة؟ الذبابة شيء حد ذاته.
هذه الذبابة تساهم
تقدر في بعض الأحيان تساهم في القضاء على بعض الحشرات وجمع الزبالة في حد ذاتها.
الشر يجي من عدم
إيجاد الزبالة معها خلايا.
الشر أمر يعني إذا نسبت الزبالة لجد من
أصبحت الزبالة شرا
من تشتري
وإلا هي بحد ذاتها.
يعني لو ما أقول إنسان
أقول الزبالة سار وما تفكر تبتل على الإنسان
شر على الحيوانات التي تأكلها. كما أنك تنظر للزبادة أنها شر سمكة التي تأكلها في البحر تنظر لك على أنها. إذا دخل الإنسان في البحر يريد أن يصطاد السمكة نفس المرة
أنك تنظر على الزبادة السمكة
وأنت تصطاد السمكة.
معنى إذا دخل صوبك
إذا دخل صوبك كما أن الذبابة في حد ذاتها خير
وأنت في حد ذاتها
لكن بامتثال الذبابة لخلايا جسمك
تعبر عن ذلك بالشر نتيجة عدم الانسجام.
الشر أمر مسكين
ناتج عن عدم الانسجام حقيقي حتى يخلق. الله ما خلق هذه النسبية لأنها أمر ليست حقيقي. كذلك الإنسان للنبات الذي يأكله الشر دائما أمر نسبي لمنصور العداد. كان جالس مع الإمام الصادق عليه السلام مرت ذبابة على ألف المرة وليس أمرا حقيقيا. هذا الوجه الأول من خلق الشرور من فلسفة الشرور. الوجه الثاني أنت ليش تنظر إلى الشر؟ انظر إلى الشر كجزء من لوحة الوجود. إذا نظرت إلى الشر كجزء من لوحة الوجود يعني ما مثلا أنت موشيني لما تخلي الحرب ووجدت أن الحاجب يشكل خط متقوس والأنف يشكل خط مستقيم ترى بأن أحدهما يكمل فالأنف يكتسب جماله بوجود الحاجب والحاجب يكتسب جماله بوجود الأنف. الشرور إذا نظرت إليها نظرا مستقلا منفردا
مختلفة بالشرور.
أما إذا نظرت إليها كجزء من لوحة الوجود كجزء من صفحة الوجود وجدت أن كل موجود يؤمن
لولا الألم لما عرفت
الألم. لو الحياة كلها لذة
تقدر تبني لذة؟
لو الحياة كلها ظلام
ما عرفت النور.
لو الحياة كلها نور لو الحياة كلها ألم
ما عرفت اللذة.
لو الحياة كلها لذة
ما عرفت
اللذة. إذن كل موجود أظهر وكل موجود أكمل الآخر لأنه أظهر حقيقته وأظهر سيناته وأظهر أسراره وخصائصه. فإذا نظرنا إلى الوجود لوحة واحدة وصفحة واحدة وجدنا الوجود جميلا ومظهرا لكمال الله تبارك وتعالى. انت اللي تعتبر نفسك او تعتبر نفسك وقدرته فهو مظهر لكمال الله. الكافر ايضا قطعا وان كان كافرا في قلوبه لكنه من حين حياته وقدرته وعلمه فتحه من الكمال سوره من الكمال. كل موجود فهو حفظ من الكمال. وبما ان الله كمال مطلق فمقتضى كماله تبارك وتعالى ان يفيض الكمال. فقد أفاض البشر لأن كل بشر هو حفظة من الكمال التي تعبر عن كماله جل وعلا. وإن كان هذا البشر سيئا من حيث السلوك لكن من حيث حقائقه البشرية هو صورة من الكمال ومظهر من الكمال. هنا نقطة تربوية أشير إليها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تقوم بالعمل الحسن بأن تكون دقيقا في سعيك وتجد الإنسان إلا ما سعى في صحة عن زوجة كن دقيقا في الاختيار زيد حظيت تربي ولد كن دقيقا في التربية بعدين تقول حظي تشكر الدراسة كن دقيق في المذاكرة وبعدين تقول حظي. كل ذلك يرجع إلى عدم الدقة وعدم الإتقان في السعي. ليس راجعا إلى الحظ أو النصيب أبدا، راجع إلى مهارتك، راجع إلى دقتك. زين والعنصر الثاني كان محتاج الى اراده. كيف الانسان يمتلك قوه المعارك
يقدر يقاوم مصاعب الحياة إذا ما عنده
إرادة. الإنسان يفتقر إلى إرادة صامدة
ليقاوم بها المعاصي والشهوات وليدافع بها عن دينه ومبادئه.
قوة الإرادة وصمود الإرادة يأتي عن طريق البلاء.
إذا ابتلى الله العبد محط إرادته وقوى إرادته وثقل إرادته فأصبح ذا إرادة صامدة يقاوم بها المعاصي ويدافع بها عن دينه ومبادئه. إذن الإنسان محتاج إلى البلاء لأنه محتاج إلى الإرادة الصامدة. فالبلاء نعمة وليس نقمة. ولذلك ورد عن الحسين عليه السلام قال: الناس عبيد والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم. فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون لبعدهم صبر على البلاء يخرج خاسرا من البلاء. واللي عنده صبر تنتقل إرادته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لقد خلقنا الإنسان في أبد إنسان يحتاج إلى صراع حتى تنتقل إرادته. ولذلك ترى أبطال التاريخ هم أبطال الإرادة الصامدة. الحسين عليه السلام عندما واجه البلاء واجهه بالرضا والتسليم لأنه يعتبره نعمة. قال: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين.
على خشك دموع الشوق الجريء العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين. معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين. معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب ترجو يومك الآتي لا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني. بحر حزني يذرف العتابا. لما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي. عن سؤالي أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحكم من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرك أعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرك آمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات رسالاتي تأتي في الملمات تسقي الرحيل ليل ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبن ثوب مع الخشوع مدمع السخينة ما نما من الدموع كان يا سمينا كي أغفته والخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي
صالحين تقدم لحضرة